إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا تحدثنا عن مصالح الصيام والحكمة من مشروعيته والمراحل التي مر بها في المشروعية. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة. كان من هدي صلى الله عليه وسلم ألا يصوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، يعني يرى الهلال أو يشهد شاهد واحد أنه رأى الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذه الرؤية تتحقق بشهادة مسلم واحد، كما صام صلى الله عليه وسلم بشهادة ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وصام صلى الله عليه وسلم مرة بشهادة أعرابي. عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. إذن شهر رمضان يثبت برؤية الهلال من مسلم واحد. قال: واعتمد صلى الله عليه وسلم على خبرهما، على خبر ابن عمر وخبر الأعرابي، ولم يكلفهما لفظ الشهادة. لم يقل ابن عمر: قل أشهد أني رأيت الهلال، ولم يقل الأعرابي: قل أشهد أني رأيت الهلال، إنما اكتفى بالخبر. قال: فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة، يبقى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ما قال أحد: أنا رأيت الهلال، ولا شهد شاهد أنه رأى الهلال، ماذا نصنع؟ قال: أكمل عدة شعبان أو عدة شعبان 30 يوما. يبقى إذن المعتمد في دخول رمضان رؤية الهلال، فإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى الهلال ليلة 30 من شعبان يستطلع الهلال ليلة 30 من شعبان، فإما أن تكون المكملة وإما أن تكون أول رمضان حسب الرؤية. وكان صلى الله وسلم إذا حال ليلة 30 دون منظره، دون منظر القمر، غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 يوما إذا غم، وكان يفعل ذلك. فهذا فعله وهذا أمره صلى الله عليه وسلم. لم يكن يصوم رمضان إلا برؤية متحققة، فإذا حال بينهم وبين رؤية القمر غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما. هكذا فعل وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال صلى الله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. وقال صلى الله وسلم: لا تقدموا رمضان، أو لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصوم. فاليوم 30، يوم 30 شعبان اللي هو لم ترى فيه الرؤية، هذا اسمه يوم الايه؟ الشك. هذا اسمه يوم الشك. كما قلنا يستطلع هلال رمضان ليلة 30 من شعبان. فإن رؤي الهلال دخل رمضان وثبت رمضان، وإن لم يرى الهلال يبقى ده 30 مكمل شعبان. في لا يجوز لأحد أن يصوم يوم 30 من شعبان اللي هو لم ترى فيه رؤية رمضان، يقول لك أنا إيه أحتاط، مش يمكن يكون رمضان فأنا إيه أحتاط أصوم احتياطا. لا، ما فيش حاجة اسمها إيه أصوم احتياطا. لا يصام يوم الشك، لم يكن عليه الصلاة والسلام يصومه، بل ونهى عنه: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. يستثنى من كان له عادة في صيام فإنه يصوم عادته وإن وافقت يوم الشك. يعني مثلا يوم 30 من شعبان اللي هو لم ترى فيه لم يرى فيه الهلال، فهذا كان مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس، وإنسان متعود طول السنة يصوم الاثنين والخميس، فهو يصوم الاثنين أو يصوم الخميس بنية الاثنين والخميس، لا بنية الاحتياط، لا بنية الاحتياط، وهذا للمتعود. أما من لم تكن له عادة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا. يبقى الجمع بين هذا الحديث إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، وبين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصوم، الجمع بينهما إن اللي مش متعود يصوم اثنين وخميس طول السنة، فهذا بعد 15 شعبان يمسك عن الصيام، يفطر بقى ويستعد لرمضان. أما المتعود يصوم اثنين وخميس طول السنة فإنه إيه يصومه حتى لو وافق يوم الشك، فلا بأس أن يصومه لعادته وليس للشك والاحتياط. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. نسمع الجملة مرة تانية: كان من هدي صلى الله وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه، أي من رمضان من الصيام، بشهادة اثنين. يبقى إذن في فرق بين دخول رمضان والخروج من رمضان. دخول رمضان بشهادة مسلم واحد، أما الخروج من رمضان بشهادة اثنين، يعني رؤية هلال رمضان تثبت رؤية واحد، أما رؤية العيد رؤية شوال فلا تثبت إلا باثنين. وكان من هدي صلى الله وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، يعني ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان لم تثبت الرؤية، ما أحد أخبر ولا شهد بأنه رأى هلال رمضان، لم يشهد شاهدان بأنهم رأوا هلال شوال في آخر الشهر ليلة الثلاثين من رمضان، لم يشهد شاهدان أنهم رأوا هلال شوال فأصبحوا صائمين. فجاء اثنان مسلمان عدلان في الصباح الضحى وشهدا أنهما ليلة أمس رأوا الايه؟ رأوا الهلال. فكان عليه الصلاة والسلام إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، احنا عارفين ان وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس بتلت ساعة نصف ساعة زال وقت القراءة ودخل وقت الضحى، هو ده وقت صلاة العيد. فهم جم الساعة 8 الساعة 9 وقالوا رأينا الهلال بالأمس، رأينا الهلال بالأمس، لكن ما أخبروا. فكان يفطر، يقبل قولهما ويقبل خبرهما وشهادتهما ويفطر، وقت العيد خرج فيصلي العيد تاني يوم في ايه؟ في وقتها عليه الصلاة والسلام. وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويراغب في تأخيره. يبقى السنة التعجيل بالفطر إذا غربت الشمس، فالسنة أن يبادر مسلم بالفطور. وكان يتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. تسحروا ولو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء، أفضل سحور المؤمن التمر. فالسحور سنة، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام الطعام المبارك، الطعام المبارك، وقال أنه المفرق بين صيامنا وصيام غيرنا. أكلة السحور هي التي تفرق بين صيامنا وصيام غيرنا. فالمستحب للمسلم ألا يفرط في هذا السحور، يقول أنا ما إلي نفسي أكل بالليل، قلنا لك ما قلنا لك تضع السفرة وتأكل اللحم وغيره، لا، تسحروا ولو بجرعة ماء، خذ بق مية بنيت إن هذا سحور، حب التمر بنيت إن هذا سحور، يبقى تصيب السنة وتحصل لك بركة السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. ويستحب تأخير السحور إلى قبل الفجر، إلى قبل الفجر تأخير السحور. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤخر السحور حتى يكون بين السحور وصلاة الفجر قدر 50 آية. ما كانش زمان عندهم ساعة بالنعرف بقى التوقيت بالدقيقة والثانية، ها الفجر على 5 إلا 13 دقيقة، ما كانش عندهم كده، فكانوا بيقدروا الوقت بالإيه؟ بحزبهم في القراءة. هو يعرف كده لما يقرأ جزء يبقى ده وقت معلوم عندهم، يبقى عادة مشهورة عندهم كده، قدر جزء يبقى زمن معلوم، قدر جزئين، قدر 10 آيات، قدر 50 آية، وقت معلوم. يبقى إذن نعجل الفطر بتحقق غروب الشمس، نعجل الفطر بتحقق غروب الشمس. بمعنى لو حضرتك في الأرض الزراعية والدنيا مكشوفة قدامك، أو في الصحراء والدنيا مكشوفة قدامك، ها وغربت الشمس، ما تقول أما اسمع الأذان؟ خلاص ما أنت شايفه، ما أنت شايف الشمس غربت، خلاص تعجب بالفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، يبقى كان يحض يعني يرغب ان المسلم لما يفطر وصايم يفطر على ايه؟ قال يفطر على تمرات، ما كانش فيه طم يبقى على ماء، فعلى ماء. قال ابن القيم: هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، أرشدهم إلى ما ينفعهم في الدنيا كما أرشدهم إلى ما ينفعهم في الدين، أرشدهم إلى ما ينفعهم في الأولى كما أرشدهم إلى ما ينفعهم في الآخرة. فأرشد أمته إن الصائم يفطر على تمرات، ما لقاش تمرات يبقى يشرب شوية مية. قال ابن القيم: فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. أكل الحلو والمعدة خالية ده أكثر نفعا للإنسان، ولذلك يستحب أكل الفاكهة قبل الطعام. إذا حضر إحنا العادة عندنا الغلب علينا إن إحنا نتغدوا أو نتعشوا وبعدين نقول هاتوا الفاكهة، هذا حتى الأطباء المتأخرين تكلموا عنه وقالوا إن أكل الفاكهة بعد الغداء أو العشاء بيبقى قليل الفائدة للجسم، فالأنفع أوقات أكل الفاكهة على معدة خالية. ليه؟ لأن الفاكهة معروفة يعني سريعة الهضم، والمعدة الخالية فاضية تأخذ حظها منها فتنتفع أكثر وأكثر. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات فإن لم يجد حسوات من ماء. فالحكمة كما يقول ابن القيم: الطبيعة تنتفع بالشيء الحلو مع خلو المعدة، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. قال: وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة. وأما الماء إما كانش تمرات يبقى يشرب شوية مية، فائدة المية فإذا حضرتك تشرب مية قبل الأكل. قال: فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، الكبد يعني تنشف بالصيام تنشف لأن فيش حاجة دخل عليها فتنشف، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. تبقى جالك مثلا 15 ساعة 16 ساعة 12 ساعة ما كلتش ولا شربت، فالكبد بدأ يجف بدأ ييبس، فلما تفطر بقى تديله شوية ماء الأول كده ترطبه بيه قبل أن يأكل، فلما ترطبه وتأكل يبقى هو يشتغل ويؤدي وظيفته. قال: ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، واحد جاي من برة جعان خالص وعطشان يبدأ بإيه؟ يأكل ولا يشرب؟ قال: الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. قال ابن القيم رحمه الله عليه: وكان صلى الله وسلم يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب. وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. يبقى الرطب قبل التمر، التمر اليابس الجاف، التمر معروف المجفف، والرطب الرطب معروفة، فالأفضل الرطب، ما كانش رطب يبقى تمر، ما كانش يبقى ماء. ثم حضرتك بقى تصلي المغرب في الجماعة في المسجد، ثم تنقلب إلى أهلك فتأكل ما قسم الله لك، ما نأخرش صلاة المغرب لغاية ما ناكل السفرة ونقوم، ها، وربما اقترب وقت العشاء ودخل وقت العشاء، لأن ما شاء الله يعني الإسراف في رمضان ما شاء الله لا قوة، حدث ولا حرج. يقعد الناس من بعد العصر يرص في السفرة للمغرب، ها ما ده اسمه شهر الصيام، مش شهر الأكل، فضل عن شهر الإسراف في الأكل والشرب. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يبقى عرفنا أن يستحب التعجيل بالفطر، وعرفنا ما يستحب أن يفطر عليه الصائم، وما يقول الصائم إذا أفطر. قال: ويذكر عنه صلى الله وسلم أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ودعوة الصائم طول النهار مقبولة إن شاء الله لا ترد. ثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم والمسافر والوالد لولده أو على ولده. فدعوة الصائم مستجابة طول صيامه، طول ما أنت صائم أكثر من الدعاء وسائل من فضله من خير الدنيا والآخرة، فدعوة الصائم لا ترد. وتتأكد الدعوة عندما تفطر، ما تفطر لك دعوة مستجابة، أدعو الله سبحانه وتعالى. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم وقال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني صار حكمك إنك إيه، إنك أنت مفطر خلاص بقى، ما دام الليل دخل يبقى أنت إيه مفطر، وإن لم ينوي الفطر. وفسر بأنه قد دخل وقت فطره، كما يقال أصبح وأمسى، أي دخل في الصباح والمساء. أفطر يعني دخل في الفطور. ونهى صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب. خلي بالك احنا قرأنا في الدرس السابق ما يستحب للصائم من الأعمال الصالحة، عرفنا في الدرس السابق ما يستحب للصائم من الأعمال الصالحة. الآن من الآداب التي ينبغي للصائم أن يتأدى بها البعد عن الرفث. والرفث هو الكلام المتعلق بالحياة الزوجية، أو هو كل ما فحش وقبح من الكلام. والصخب ورفع الصوت والضجر، والسباب تسب وتشتم وتلعن، ما يصحش تبقى صايم وتسب وتشتم وتلعن، من انت صايم ليه؟ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك كما صمت بطنك. الصيام مش صيام عن الأكل والشرب بس، الصيام عن الرفث والفسوق والعصيان وكل ما حرم الله تبارك وتعالى. انت في رمضان بتصوم عن الحلال زي ما قلنا في الدرس السابق، عشان تبقى دورة تدريبية على ترك الحرام. إذا أنا بنهار رمضان تركت الحلال في نهار رمضان ليه؟ عشان صايم. يبقى هل إذا دخل الليل رمضان أقع في ما حرم الله علي، أو إذا انتهى رمضان أعود للمعاصي؟ لا، ما ينفعش. دور رمضان دورة تدريبية عشان نترك، نتعود على ترك الحرام. بإيه؟ بإن أنا أتعود على ترك الحلال. الحلال بتركه لله، ربنا نهاني عن الحلال في الوقت ده فتركته، يبقى من باب أولى أترك ما حرم الله علي. وإذا كنت منهيا أيها الصائم عن أن تسب، فكذلك أنت منهي أن تجيب من سبك. يعني أنت لا تسبن أحدا وانت صائم، طب واحد سبك ما تردش عليه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإن امرؤ سب أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. يقول بلسانه ولا بقلبه؟ قال: قيل يقول بلسانه وهو أظهر، هذا هو الظاهر. قل إني صائم، أنا مش هرد عليك عشان أنا صائم، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم. يعني لما واحد يسبك وانت صايم بينك وبين نفسك يقول انا صايم، هرد عليه ازاي؟ الصيام يمنع ان ارد عليه. وقيل يقول في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه ليكون ابعد عن الرياء. فلو اننا صمنا كما اراد الله عز وجل لتغير حالنا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي ثمره لابد لكل صائم عاقب الصيام ان يسال نفسه هل جناها ام لا. الصيام له ثمره، جنيت هذه الثمره ام لا؟ لعلكم تتقون. طلعت من رمضان وانت اكثر تقوى لله عز وجل، والتقوى مراتب ودرجات، ولذا قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عايز تتزود من التقوى دايما. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله عن إلى الصيام في السفر، فقال وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، سافر في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. هذا حكم المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سفره صام مرة وأفطر أخرى وخير أصحابه بين الصوم والفطر. يبقى الصوم في الرخص، الفطر في السفر رخصة، الفطر في السفر إيه؟ رخصة، بغض النظر وجدت مشقة أم لم تجد مشقة. كما قلنا قبل ذلك، حضرتك مسافر للعمرة في رمضان، من القاهرة الجدة ساعتين، أقل من ساعتين بتكون في المطار، يبقى أنت انتقلت من القاهرة إلى جدة في الطيارة خلال ساعتين، فلم تجد أي مشقة ولم تجد أي ظمأ ولا أي جوع. ها؟ فأنت أنت حتى لو لم تكن مشقة أنت معك رخصة تفطر، مسافر بالطيارة أو فيش أي مشقة، لكن أنت معك رخصة أنت مسافر. لكن إذا وجد المشقة، إذا وجد المشقة فالفطر له إيه أو لا. هذه خلاصة المسألة في المسافر، هل يصوم مسافر أم لا يصوم؟ العبرة إنه هو الرخصة حاصلة، سواء في مشقة أو فيش مشقة الرخصة حاصلة. لكن أيهما أفضل؟ قالوا إن وجد مشقة فالفطر أفضل، وإن لم يجد مشقة فالصوم أفطر أفضل. قال وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم. كان إذا سافر للغزو للجهاد في سبيل الله واقترب من العدو اللي كان صايم يقول لا افطروا بقى، وخيرهم بين الصوم والفطر. لكن إذا كان مسافر لغزو لجهاد ودنا من العدو أمر الصحابة بالفطر ليتقووا على قتال عدوهم. قال ابن القيم فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ نسأل الله السلامة والعافية. العدو قريب والخروج إليه مش سفر، والخروج إلى العدو مش سفر، فهم مش مسافرين. طب يفطروا، هل مجرد لقاء العدو للقتال يبيح الفطر؟ قال ابن القيم فيه قولا أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر المسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإن أحق بجوازه، لأن القوة هناك في المسافر تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر المجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. يبقى إذا جاهد المسلمون في غير سفر فإن لهم الفطر ليتقووا على لقاء عدوهم. قال: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزوة بدر وفي غزاة الفتح، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. يبقى السفر الذي يبيح الفطر في رمضان هو السفر الذي يبيح القصر والجمع في الصلاة، فالسفر في الشرع مطلق، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالسفر في عرف الناس هو السفر، ما كان في عرف الناس سفرا. الشارع لما يقول لهم إذا ضربتم في الأرض، هم عارفين معنى الضرب في الأرض إيه؟ متى يكون مسافرا، متى يكون مسافرا، هذا شيء معروف. فلذلك الشارع ما حددش السفر بمسافة 100 كيلو ولا 50 كيلو ولا أكثر ولا أقل، ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر. طيب حضرتك مسافر في رمضان تفطر امتى؟ خلي بالك بقى، فرق بين الصلاة والفطر في رمضان. انت مسافر بالنسبة للصلاة لا تجمع ولا تقصر حتى تخرج من بلدك. يعني مثلا حضرتك حصل الظهر وتسافر والعربية مستنياك ايه، بس حصل الظهر في بلدك، ما تجمعش العصر مع الظهر ولا تقصر الظهر تقول خلاص بقى انا مسافر اهو انا حصلي ومشي. لا، بالنسبه للقصر والجمع عشان السفر ده ايه، بعد ما تخرج من قريتك من مدينتك، بعد ما تطلع من بلدك ولو مسافه قصيره انت خلاص تلبست بالسفر. اما الفطر بقى في رمضان هل هو مثل القصر والجمع لا تفطر حتى تخرج من البلد؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: وكان الصحابة رضي الله عنهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المسافر ما دام خرج للسفر نوى السفر فله أن يفطر. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، جهزوا الركوب وراء العربية جاهزة خلاص حيطلعوا، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركبا. فهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. انت اصبحت صائما وطلع عليك النهار وانت صايم، وبعدين جالك مشوار سفر، مسافر سفر فجأة، ها تفطر في ذلك ايه، تفطر في ذلك اليوم، وتفطر قبل ان تخرج من ايه، من بيتك، بخلاف القصر والايه والجمع. قال: وكان من هديه صلى الله وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. هذا بقى بعض المباحات، ما يباح للصائم. يبقى عرفنا الآداب، ما يستحب من الأعمال الصالحة وما يجب تركه من الأعمال المحرمة ما يباح، ما يباح للصائم؟ قال: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله. قوله جنب من أهله يعني مش احتلام، لا، ده جماع، فيغتسل بعد الفجر ويصوم. يبقى إذن الطهارة من الجنابة، الطهارة من الجنابة ملاش علاقة بالإيه؟ بالصيام، ملاش علاقة بالصيام. يعني حضرتك جنب وقبل الفجر تنوي أن تصوم والفجر يطلع وأنت لم تغتسل، لا بأس. ولو أنك بعد الفجر احتلمت والفجر لغاية الظهر الوقت طويل، فاستيقظت وأيقنت أنك جنب وتحتاج الغسل، بس أنت لسه مش هتصلي دلوقت وأخرت الغسل قبل الظهر، لا حرج. يبقى الطهارة من الحدث الأكبر ملاش علاقة بالصيام، يجوز للجنب إيه؟ أن يصوم، ولكن هو بيغتسل عشان يحافظ على صلاته، بيغتسل عشان إيه؟ عشان الصلاة. بخلاف الحيض والنفاس فإن هذا لا يصح من إيه؟ من المرأة، لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصوم، فالمرأة الحيض والنفساء لا تصوم، وإذا صامت لا يجزئها. أما الجنب فلا يضره، فإذا أتى أهله ليلا وطلع الفجر ولم يغتسل لا حرج، وإذا صلى الفجر ونام واحتلم وأخر الغسل حتى الظهر أيضا لا حرج. وكان صلى الله وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، هذا من المباح في رمضان تقبيل الزوجة، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. ولكن العلماء فرقوا بين من يملك إربه من الشباب فضلا عن الشيوخ ومن لا يملك إربه، فالمباح إذا جر إلى محرم حرم، فإذا خشيت إذا قبلت أو عانقت أو دعبت أن يفضي ذلك بك إلى الجماع فتفسد صومك، يبقى لا تفعل هذا، المباح تتركه مخافة الوقوف في الحرام، من حام حول الحمى وقع فيه. أما من كان في قلبه تقوى لله وخوف من الله عز وجل وتعظيم لشعائر الله وتعظيم لحرمات الله، وهو يعني على ثقة من نفسه في ذلك، فإنه يباح له القبلة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.